إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لكم هي القصص التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، وحكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وما الغرض من هذه القصص إلا التأمل لما فيها والتفكر في معانيها. قال جل في علاه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عباد الله، لو أن الناس جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا لو أقبلوا على قصص القرآن والسنة لوجدوا فيها العبر والعظة والتبصر والتذكرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإن بين يدي عباد الله قصة حكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمة قد خلت وانقضت، كانت فيهم الأعاجيب وكانت فيهم الغرائب. ففي مطلع هذه القصة والتي رواها البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. فهذه القصة تدور حول هذا النبي الكريم، حباه الله بالنبوة وأيده بأسباب المنعة والقوة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد التصريح باسم هذا النبي، وأن اسمه يوشع بن نون عليه السلام. وهذا النبي كما في مطلع القصة أمره ربنا جل وعلا بأن يخرج غازيا مجاهدا مقاتلا لقوم كفار أشركوا بالله وألحدوا بآياته، فكان فلا سبيل إلى ردعهم ولا إلى صد شرهم وعدوانهم ولا إلى رد كفرهم وشركهم إلا بالجهاد في سبيل الله. الجهاد هذا محله وهذا طريقته وسبيله، أن يقوم وأن يقام لإعلاء كلمة الله. وليس الجهاد يا عبد الله هو أن ترفع السلاح أو أن يقتل المسلم أخاه المسلم فتمشي على جثته وتأخذ ماله وتعيث في المجتمع نهبا وفسادا وقتلا وسلبا وترويعا للآمنين وانتهاكا لممتلكات المواطنين، أفبالله عليكم أهذا جهاد أم أنه عين الفساد؟ روى البخاري في صحيحه أن رجلين قدما على ابن عمر رضي الله تعالى عنه في فتنة ابن الزبير، فقال: يا ابن عمر، الناس يصنعون ويصنعون، أي في الخروج، الناس يصنعون ويصنعون، وأنت ابن عمر، أنت ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تخرج مع الناس؟ ألا تخرج مع الناس؟ ألم يقل الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: قد قاتلنا، أي الكفار، قال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، صدق والله، وما أشبه الليل بالبارحة. قال عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، وآخر بنى بنيانا ولم يرفع سقوفها، وآخر اشترى غنما وهو منتظر ولادها. سبحان الله، عباد الله، إن مثل هذا الشرط في مثل هذا الظرف لاستدعي استغراب الجميع. هذا النبي بأمس الحاجة إلى الرجال في صفه لقتال وجهاد الكفار، فما باله، ما باله يخرج من صفوفه هذه الأصناف: لا يتبعني رجل تزوج امرأة، عقد على امرأة وهو إلى الآن لم يدخل بها، لا يتبعني، أو رجل بنى بيوتا، بنى أرضا، بنى بيتا وهو لم يرفع سقوفها، أي لم يسقف هذا البنيان، فلا يتبعني، وآخر اشترى غنما عنده دواب وبهائم وهو ينتظر ولادها وأولادها، فهذا أيضا لا يتبعني. عباد الله، إن هذا النبي الكريم من فطنته ومن حكمته وفقه بدين الله جل وعلا، وهو في طريقه إلى قتال الكفار، هو بحاجة إلى رجال، لكن إلى رجال يكونون معه، يقفون بصفه، يقاتلون الكفار ويستميتون في القتال، لا همهم إلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وهذا الوصف لا ينطبق على هؤلاء ممن خرجهم عن جيشه، فإن هؤلاء أناس قد تعلقت قلوبهم بالدنيا وانشغلت أذهانهم وخواطرهم بحطام من حطامها، فهؤلاء ليسوا أهلا للصمود، بل هم عبء على الجيش ومظنة للانسحاب والتراجع، فكان لزاما إخراج مثل هؤلاء وأن لا ينضموا إلى صفه وأن لا يبقوا في معسكره. ومن هنا نعلم عباد الله فائدة عظيمة، وهي أن العبادات وأن الطاعات متى ما زوحمت بالدنيا متى ما زوحمت بالدنيا فإنك والله لا يمكنك أن تؤديها على وجهها بكمالها وتمامها، لأن العبادة يا عبد الله تحتاج إلى ذهن صافي وقلب فارغ، أي من الدنيا. قال ربنا جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب، قال المفسرون: أي إذا فرغت من مشاغل الدنيا ومن تعلقاتها فارغب إلى الله جل وعلا بالعبادة، قم لها نشيطا فارغ البال. وهكذا يا عبد الله جاءت السنة مؤكدة ومبينة ومقررة لهذه القاعدة العظيمة، أن العبادة متى ما زوحمت بالدنيا فإن عملها ينقص. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، أو بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، أو اشترى غنما وهو منتظر ولادها. قال نبينا: فغزا، فسار بجيشه عليه السلام مع قلتهم وخروج الكثير وخروج الكثيرين منهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فسار حتى أدنى، أي دنى للقرية التي أراد، وكان ذلك مع صلاة العصر أو حين صلاة العصر. سار هذا النبي عليه السلام بجيشه إلى قتال الكفار، إلا أنه وصل هنالك متأخرا، وصل هناك مع العصر وما بقي إلا القليل من دخول المغيب. وهنا كره هذا النبي أن يدخل بجيشه في قتال الكفار في هذه الساعة. قال علماء: قيل أن كره هذا النبي لهذا الوقت لأنه يخشى على جيشه، فإن جيشه على قلة عدد وعدة، وهو الآن في أرض العدو ليس في أرضه، وأن دخول الليل ليس لصالحه بل لصالحهم. وهنا فإن نسبة النصر تتضاءل، فكره أن يدخل في الليل في قتال مع الكفار. ومنهم من قال أن هذا النبي كره دخول الليل عليه لأنهم كان في يوم الجمعة، وبدخول المغاب سيدخل عليهم ليلة السبت، وهم في شريعتهم منعوا من العمل ومنعوا من الشغل ومنعوا كذلك من الجهاد، فالله تعالى أعلم. لكن حاصله أن هذا النبي لم يرتضي هذا الوقت لإيقاع القتال بينه وبين الكفار، فماذا عسوا أن فعل؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فقال هذا النبي بعدما تكلم مع الشمس، قال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. نعم عباد الله، توجه هذا النبي عليه السلام مع الشمس، خاطبها خطاب الإنس: إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنا مأمور من قبل ربي جل وعلا خروجي، قتالي، جهادي، وصولي إلى هذا المكان هو بأمر من الله جل وعلا، أنا مأمور. وقال: وإنك مأمورة، وهو أمر تسخير، فإن الشمس والقمر وجميع الكائنات والمخلوقات في هذه العوالم إنما هي مسيرة بإذن وأمر من الله جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض، فلا شيء يخرج عن ملكه، فكل المخلوقات مؤتمرة بأمره جل في علاه. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أتدرون أين تذهب هذه، أي الشمس؟ قال فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها تجري حتى تنتهي إلى عرش الرحمن، تنتهي إلى عرش الرحمن فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك على هيئتها، على خضوعها، على سجودها لربها جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارفعي وارجعي من حيث جئت. قال: فتصبح طالعة من مطلعها. وهكذا حالها، وهكذا من والها عباد الله. فيا سبحان الله، هذا الكوكب العظيم بجرمه، بثقله، بناره وحرارته، ما هو عند الله جل وعلا إلا عبد ذليل لله سبحانه وتعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فيا سبحان الله، ما بالنا عباد الله نرى بعضا من الناس من أهل الإسلام وهم أحقر شأنا وأقل قيمة من هذا الكوكب العظيم، وهم مع ذلك يتمردون على شرع الله وينتهكون محارم الله، لا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون عن نواهيه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا عبد الله، اعلم قدر نفسك فاعطي ربك حقه من التعظيم والتقدير والتقديس. وفي هذا الحديث كذلك عباد الله فائدة جليلة وفائدة عظيمة، أن العبد متى ما أهمت به الهموم فعليه باللجوء إلى الله جل وعلا. فهذا النبي عندما همه هذا الهم، ما الذي فعل؟ وإلى من التجأ؟ التجأ إلى ربه، التجأ إلى خالقه، التجأ إلى من يعلم السر ونجوى جل في علاه. قال: اللهم احبسها علي شيئا. وهكذا يا عبد الله، علينا جميعا بالتوجه إلى ربنا، بالتوجه إلى خالقنا في أي أزمات وفي أي مضائق، فعلنا عباد الله أن نتوجه إلى رب الأرض والسماوات. قال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا من أراد أن يرفع عنه ما هو فيه من ضنك ومن فقر ومن قلة في المعيشة ومن شدة في المؤونة، فقل: يا الله، وأنت يا عبد الله، يا من ابتليت بالأمراض والآفات والأسقام في نفسك ومالك وأهلك وعيالك، قل: يا الله، وأنت يا عبد الله، يا من ابتليت بالهموم والغموم والديون، فقل: يا الله، يا عبد الله، إن السماوات والأرض وإن الدنيا والآخرة ما هي إلا لله جل وعلا. قال سبحانه: قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فلازلنا عباد الله نستعرض وإياكم هذا الحديث، وهي قصة حكاها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن نبي من أنبياء الله. أمره ربه جل وعلا بإقامة القتال والجهاد على قوم كفار، إلا أنه قبل خروجه أخرج من جيشه وأخرج من معسكره من كان له تعلق في الدنيا، من كان له تعلق في الدنيا عباد الله. وهنا لفتة، إذا كان هؤلاء وهم قوم خرجوا إلى قتال أقيم لله وفي الله وفي سبيل الله، إلا أنهم كانت عندهم حوائج دنيوية شخصية كان ذلك مخلخل لأمر الجهاد، فما ظنك يا عبد الله بقتال ما أقيم إلا لأجل الدنيا؟ فما ظنك بثمرته؟ ما ظنك بعاقبته؟ عباد الله، كم نسمع وكم نرى عن تلكم الجموع الغفيرة وتلكم الجماهير الكثيرة التي خرجت ها هنا وها هنا، ذاك ينادي باسم الجهاد، وآخر ينادي باسم الإصلاح، وآخر ينادي باسم تغيير المنكر. وهؤلاء والله لو أنصفوا أنفسهم لعلموا أنهم ما خرجوا إلا الدنيا، الدنيا يريدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، قال: وبالجملة فالعادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور إنما يكون لطلب ما في أيديهم، لطلب ما في أيديهم من مال ومن إمارة. قال: وقد قال أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن فتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان في الشام، وذكر فتن، قال أبو برزة رضي الله تعالى عنها: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ما يقاتلون إلا على الدنيا، هؤلاء ما يقاتلون إلا على الدنيا. نعم والله عباد الله، لو أنصف الناس أنفسهم لعلموا أنهم ما أرادوا إلا الدنيا. أما الدين فما أحد رفع رأسه ولا ألقى له بالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، ثم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا النبي بعدما خرج بمن بقي من جيشه صادف قرب غروب الشمس، فدعا الله جل وعلا بأن تحبس عليه، فقال: اللهم اللهم احبسها علي شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: فحبست، حبست الشمس. استجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه عليه السلام. وهكذا يا عبد الله، كل واحد منا متى ما التجأ إلى ربه جل وعلا بقلب خاشع، بدعاء صادق، بعقل حاضر، فإن الله جل وعلا يرد دعاء من سأله. قال جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال عليه الصلاة والسلام: فحبست. واختلف العلماء في تحبيس الشمس كيف كان، منهم من قال أن الشمس حبست بأن بقت في محلها ووقفت في مكانها فما تحركت لا يمنة ولا يسرة، ومنهم من قال أن الشمس حبست أنها رجعت القهقرة، رجعت إلى الخلف، رجعت إلى الوراء، ومنهم من قال بأن الشمس حبست بأنها مشت وأنها تقدمت، إلا أنها ببطء، إلا أنها ببطء، وهذا الذي عليه الكثير من العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: فحبست الشمس، فغزا ففتح الله عليه، فتح الله، نصر الله جل وعلا أولياءه، نصر الله جل وعلا رسله وأنبياءه متى ما كان هذا أمرهم هو إقامة دين الله جل وعلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتح الله جل وعلا على هذا النبي على يوشع بن نون أرض الكفار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلما جمع الغنائم. وهنا مناسبة، قال علماء دل ذلك على أن هذا النبي من الله جل وعلا عليه بغنائم كثيرة من ذهب وفضة وعدة وعداد. قال: فجمع الغنائم، إلا أنه مما ينبه عليه أن الغنائم كانت في شريعة من كانت قبلنا أن الغنائم لا توزع والغنائم لا تقسم، وإنما يؤتى بها بعد تجميعها فتجعل على صعيد، تجعل على وجه الأرض، ثم تأتي نار من السماء، نار من السماء فتأكل هذه الغنائم بما فيها. وكان ذلك أمارة، وكان ذلك علامة على أن الله جل وعلا رضي من المؤمنين قتالهم، وأن الله جل وعلا رضي هذه الغنيمة. إلا أننا في هذه القصة سنسمع خلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: قال فجمعوا الغنائم فأتت النار لتأكل الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام: فلم تطعمها. جاءت النار فلم تطعم شيئا، لم تأكل شيئا من المتاع والغنائم. حينها علم هذا النبي أن في الغنيمة خلل، وأن في الغنيمة مانع، منها امتنع الله جل وعلا من قبول الغنيمة، فقال: يا قوم إن فيكم الغلول. والغلول هو الأخذ من مال الغنيمة. فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. كان جيشه عليه السلام عبارة عن عشائر، عبارة عن قبائل، فأراد أن يأتي من كل قبيلة رجل يمثل عن قبيلته. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل. قال: فبايعوه. قال عليه الصلاة والسلام: فالتصقت يده بيد رجل وقال: إن في قبيلتك الغلول، أو قال: إن فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. وهذه آية من آيات الله العجاب، أن تلتصق يد هذا النبي بيد هذا الرجل. وكان ذلك أمارة على أن الذي أخذوا من الغنيمة هم من قبيلة آل فلان. فقال هذا النبي: فلتبايعني قبيلتك. قال عليه الصلاة والسلام: فبايعوه. قال: فالتصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، التصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، أي أنتم الذين أخذتم من مال الغنيمة. فأقروا بذنبهم واعترفوا بجرمهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأخرجوا رأس بقرة من ذهب. لما رأوه في الغنيمة طمعوا فيه، فخبوا لأنفسهم، فاعترفوا بذنبهم، فأخرجوا هذا المال. قال عليه الصلاة والسلام: فوضع هذا المال في الصعيد، فجاءت النار فأكلت. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا قد رضي عن هذه الغنيمة بعدما رجع إليها ما أخذ منها. وهنا فائدة عباد الله، أن نعلم مدى فتنة الدنيا وفتنة المال، فإن هؤلاء ما جرهم الذي جرهم إليه إلا حبهم للمال. وهذه البلية من أعظم البلايا الذي ابتلينا بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أننا أحببنا المال حبا جما، حبا شديدا، حبا على حساب الدين، حبا على حساب الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتنة محمد عليه الصلاة والسلام، فتنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام تكمن في المال، تكمن في حب المال. ذاك الذي قتل، قتل من أجل المال. ذاك الذي سرق، سرق من أجل المال. ذاك الذي اختلس، ذاك الذي ارتشى، ذاك الذي تعامل بالربا، ما تعامل إلا حبا في المال. ذاك الذي عق والديه، ذاك الذي عق أرحامه، ذاك الذي قطع أقاربه، ذاك الذي هجر إخوانه، ما فعل ذلك إلا من أجل المال. ذاك الذي انتهك الأعراض وسفك الدماء، ما فعل ذلك إلا حبا في المال وحبا في الدنيا. صدق نبينا عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وفي هذا الحديث كذلك بيان لعظم خطورة الغلول. الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة، فالغلول من الجرائم العظيمة ومن الآثام الجسيمة التي توعد الله جل وعلا أصحابها بالعذاب والنكال الأليم. قال جل في علاه: ومن يغلل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة ذاك الرجل الذي غل شمله، كساء صغير غل شمله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة الذي أخذها لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. عباد الله، مع أن الغلول نوع من أنواع السرقة، إلا أنه ذنبه أكبر وخطره أعظم. والعلة في ذلك لأن الغلول هو عبارة عن أخذ من مال عام، هو أخذ من مال العام. وقد أدخل العلماء في حكم الغلول كل ما يؤخذ من المال العام، ومن ذلكم قالوا الخيانة في بيت المال، بأخذ المال من بيت المال عن وجه الخيانة. وهكذا قالوا أخذ الأموال من الأوقاف، أو أخذ المال من أموال المساكين والفقراء واليتامى. وأدخل العلماء الغلول كل ما كان من المصالح العامة ومن المرافق الحكومية، لأن هذه من أموال عامة، فالذي يخوض فيها والذي يتلاعب بها والذي يعبث بها والذي يخربها عبارة أنه قد امتدت يده لأموال المسلمين. سبحان الله، الواحد منا عباد الله لو ربما يتورع، يتورع عن المساس بمال رجل معين من المسلمين، يقول: حاشا لله، ما كان لي أن أخذ مال مسلم. وبالمقابل يتلاعب بأموال المسلمين، بمصالح المسلمين، بالمرافق الحكومية، مع أن هذه الأموال قد تعلقت بها رقاب الناس المئات والعشرات، بل قل الملايين. فكيف يا عبد الله، فكيف يا عبد الله تؤدي الحقوق إلى أهلها؟ عباد الله، إن هذا الحديث العظيم ختمه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: وإن الله جل وعلا لما رأى ضعفنا وعجزنا رحمنا فأباح لنا الغنائم. كانت الغنائم كما سمعتم تذهب مع النيران، أما في أمة محمد وفي شريعته عليه الصلاة والسلام فإن الغنائم توزع على أهلها وعلى أصنافها، وهذا من فضل الله على الأمة المحمدية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، هذا أنموذج عن قصة واحدة من القصص التي حكاها نبينا عليه الصلاة والسلام. لو أن الناس عباد الله أقبلوا على ما في القرآن وأقبلوا على ما في السنة من قصص وحكايات، لكان في ذلك الخير العميم والخير الكثير في الدين والدنيا والآخرة. فاسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.